في حلقة اليوم من خلال شهر رمضان المبارك، عاد الله علينا وعليكم باليمن والبركات، وتقبل الله صيامنا وصيامكم. في برنامج زينبنا الخير راح نسلط الضوء مستمعينا الكرام على دور الجمعيات الخيرية والفرق التطوعية داخل وخارج الكويت، وكذلك لنا حديث مع المختصين في الجانب الشرعي وكذلك مع أعضاء هيئة التدريس في كلية الشريعة. كم بعد هذا الفاصل.
ندخل على الناس السرور، نزرع بساتين وزهور، ننشر أمل والمجتمع فينا فخور أحلى شعور.
عدنا لكم مستمعنا الكرام من بعد هذا الفاصل وبرنامج سنابل الخير، وباسمي وباسمكم مستمعنا الكرام رحب في ضيفنا عبر الهاتف في حلقة اليوم في برنامج سنابل الخير الدكتور عبد الله الرشيدي، الأستاذ المساعد في الفقه المقارن في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة الكويت. حياك الله دكتور.
مرحبا بكم ومرحبا بالأخوة المستمعين، وأتمنى بإذن الله عز وجل أن يكون هذا اللقاء لقاء مباركا وأن ينفع به المستمع والمتحدث جميعا
بإذن الله. يعني جواك الله دكتور، وأنا سعيد بالتواصل معك في حلقة اليوم، وبإذن الله سنخرج في حلقة مميزة للمستمع الكريم، وتحديدا عندما نتحدث عن أحكام الصيام. وكثير من الناس في كل رمضان يتساءل ما هي أحكام الصيام وبعض المفطرات، وكذلك يعني تعريف الصيام، حكم الصيام في رمضان وأركانه، العديد من المحاور راح نتكلم فيها في حلقة اليوم. لكن لو عرفنا المستمع الكريم الدكتور عبد الله الرشيدي يعني تعريف الصيام، ماذا نعرف فيه للمستمع الكريم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وصلاحا يا كريم. بداية، الصيام لغة هو الإمساك، ومنه قول الله سبحانه وتعالى على لسان مريم عليه السلام: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. والصيام اصطلاحا إمساك بنية عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، فهو إمساك لابد هذا الإمساك أن يكون بنية عن المفطرات التي سنتعرف عليها بإذن الله عز وجل بعد قليل، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس
بإذن الله. إذن يعني هذا التعريف مثل ما تفضلت دكتور، استدلت في آية قرآنية، يعني ننتقل لمحور آخر وحكم الصيام في رمضان، وحكمه يعني بحر كبير جدا لنعرف فيه المستمع الكريم.
صوم رمضان ركن من أركان الإسلام الخمسة، وهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع. نعم. فمن الكتاب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومعنى كتب أي فرض، الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب أي فرض عليكم الصيام كما فرض على الذين من قبلكم، والعلة من هذا الصيام لعلكم تتقون. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. وقد أجمعت الأمة على فضلية صيام رمضان وأنه ركن من أركان الإسلام الخمسة. والصيام شرع في السنة الثانية للهجرة، وقد فرض صوم رمضان في السنة الثانية للهجرة.
في السنة الثانية للهجرة يعني فرض الصيام، وكان هذا الصيام يعني نور للمسلمين. يعني دكتور لو تحدثنا أكثر، يعني فرض الصيام في الثانية، في السنة الثانية من الهجرة، هل كان هناك يعني صيام واضح في تلك الفترة للصحابة، صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يعني لو نستذكر بعض الآيات والأحاديث.
نعم. بالنسبة للصيام مر هذا الصيام
على مراحل متجزئة.
أحسنت. مر الصيام على ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى هو فرضية صيام يوم عاشوراء، فكان صيام يوم عاشوراء فرض على المسلمين أن يصوموه، ثم بعد ذلك نسخ هذا الفرض هذا اليوم إلى أن يكون سنة صيام يوم عاشوراء. ثم بعد ذلك المرحلة الثانية فرض صيام رمضان مع التخيير بين الصيام والإطعام، كما دل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. المرحلة الثالثة هو فرض صيام رمضان على التعيين، كما دل ذلك قوله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم.
نعم، كان على مراحل يعني الصيام، يعني لم يكن مفاجئ للصحابة مثل ما تفضلت دكتور، يعني مر على مراحل في عهد الإسلام وفي السيرة العطرة للرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته. يعني هذه المراحل تأخذنا لأركان الإسلام، أركان الصوم، يعني في أركان رئيسية للصوم وكيد عرف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة.
نعم، أركان الصيام ركنين. الركن الأول هو النية، والنية المقصود بها القصد والإرادة للشيء ومحلها القلب، أن الإنسان ينوي أنه سيصوم غدا، فلا بد من النية في الصوم والقصد لذلك، ولا بد أن تكون هذه النية في فرض الصيام من الليل، لحديث حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. هذا بالنسبة لصيام الفرض، فلا بد أن ينوي الإنسان أنه سيصوم، وتكفي كما قال ذلك الفقهاء نية واحدة في بداية الشهر أن الإنسان سيصوم. كذلك الفقهاء قالوا أن الإنسان إذا قام لأكلة السحور في الليل ونوى بذلك أنه سيتسحر لكي يصوم غدا، فهذا يكفي بإذن الله عز وجل عن النية. أما بالنسبة على التلفظ بالنية فإنها بدعة ولا تستحب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ترد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم،
وإنما الأعمال بالنيات.
نعم، أحسنتم، إنما الإنسان ينوي بقلبه. أما بالنسبة لصيام التطوع فيجوز أن ينوي الإنسان أنه يصوم ولو كان ذلك بعد طلوع الفجر، لحديث أم هانئ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر.
نعم دكتور، هذا أخذنا إلى سؤال يعني آخر. دكتور عبدالله الرشيدي، الأستاذ المساعد في الفقه المقارن في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة الكويت. دكتور، يعني هناك مثلا نفرض أن هناك شخص نسى ينوي النية في أول يوم في رمضان، دخل على ثاني يوم تذكر أنه ما قال النية، نية الصيام،
هو طبعا لا يقول هذه النية، إنما ينوي بقلبه أنه سيصوم، وأي إنسان يعمل هذا العمل ويمسك عن هذه المفطرات وينوي بقلبه أنه ممتثل لأمر الله سبحانه وتعالى فإن صيامه صحيح. أما إذا لم يخطر في باله، كمن ينام مثلا في آخر يوم من أيام شعبان ويستيقظ بعد الظهر وهو لم ينوي، فإن صيامه لهذا اليوم لا يصح ويجب عليه القضاء بعد ذلك بعد انتهاء رمضان بإذن الله سبحانه وتعالى.
سبحان، يعني إذا كان هناك شخص نائم ما قبل الإعلان أنه قد أولى أيام شهر رمضان مبارك، فصح في وقت صلاة الظهر.
نعم، إذا ما كان نوى في قلبه أنه سيصوم غدا فإن صيامه غير صحيح.
واضح.
بالنسبة للركن الثاني هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، فوقت الإمساك عن المفطرات ينتقل من طلوع الفجر الثاني اللي هو أذان الفجر إلى غروب الشمس، لقول الله سبحانه وتعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل.
نعم. هذا دكتور يعني يأخذنا لسؤال آخر، يعني اليوم إحنا وكأن قلب المستمع نتحدث معك في هذا الحوار، الإمساك في موعد في الوزنامة، هناك في كلمة الإمساك عن موعد الإمساك، وهناك صلاة الفجر. المستمع الكريم، يعني مثل ما تفضلت أنت الشخص الخيط الأبيض من الآية القرآنية مثل ما تدلت، يعني اليوم الشخص متى وقت الإمساك عن الطعام؟ هل مع أذان الفجر أم مع الرزنامة الخاصة اللي تضعها الجهات موعد الإمساك؟
الإمساك كما دلت الآية السابقة هو يكون مع طلوع الفجر الثاني الذي هو بأذان الفجر، فبمجرد أذان الفجر يمسك الإنسان عن المفطرات من أكل وشرب التي ستمر معنا بإذن الله سبحانه وتعالى
بإذن الله.
أما هذه الإمساكية الموجودة الآن، قرر الفقهاء أن هذه الإمساكية لا تجوز، لأن الإنسان يوجب على نفسه ما لا يجب. الله سبحانه وتعالى أمر بالإمساك من الفجر إلى غروب الشمس، ولم يأمر الإنسان أن يزيد بالوقت قبل طلوع الفجر. ولذلك هذه الإمساكية، هذه الإمساكية التي تعمل إنما تعمل مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يرشد أصحابه، قال كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوب، فقط حتى يؤذن. فالشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خص الأكل والشرب بأذان الفجر خاصة دون غيره من الإمساك.
جميل جدا دكتور، راح نكمل معك الحديث في برنامج سنابل الخير، لكن توقف لهذا الفاصل ولنعود مع الدكتور عبدالله الرشيدي الأستاذ المساعد في الفقه المقارن في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة الكويت. فاصل مواصل الحديث.
رمضان يا شهر الصيام، أغدقت قلبي بالوئام، عادت بعودتك الحياة كالنور في جمح الظلام، ضيفا عزيزا لا تزال تأتي لنا في كل عام، تأتي لتمنحنا الأمل نرجو لقاك على الدوام، أنواء نورك أشرقت على الخليقة والأنام، أقبلت بالأجر العميم والخير يا رمز السلام. رمضان يا نور الدروب، رمضان يا بدر التمام، منك الغني استدرك صبر الفقير على الطعام، يا رحمة قد أنزلت أضنيت قلبي بالهيام. رمضان يا خير الشهور، حيتك سراب الحمام، أهلا وسهلا قالها سرب الحمام واليمام، البنت والطفل الصغير حيوك يا شهر الصيام، البنت هنت أختها والطفل يضحك بابتسام، والكهل مشتاق إليك شوق الصحاري للغمام، والبيت مشغوف طروب الكل يبدو بانسجام، والمؤمنون بمقدمك أحيوا إليك بالقيام، شيبا وشبانا شباب أدوا الصلاة مع الإمام.
أعدنا لكم مستمعنا الكرام من بعد هذا الفاصل وبرنامج سنابل الخير، وضيفنا عبر الهاتف في حلقة اليوم الدكتور عبدالله الرشيدي الأستاذ المساعد في الفقه المقارن في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة الكويت. حياك الله دكتور.
يا مرحبا شيخ حمد،
أنا سعيد بتواصل معك مرة أخرى دكتور في حلقة اليوم، وتحدثنا عن تعريف الصيام وكذلك أحكام الصيام وأركان الصوم أيضا. لكن المفطرات هي المفطرات يعني في كل رمضان نفس الأسئلة، في كل رمضان نفس التساؤلات، لكن هناك أمور شرعية واضحة. نتحدث عن ذكر تفضل.
بالنسبة للمفطرات هناك أنواع كثيرة من المفطرات، هناك مفطرات ورد النص في الحديث عنها، وهناك مفطرات استجدت بما يسمى المفطرات المعاصرة. أولا نتناول المفطرات التي ورد النص بتحريمها، وهي أنواع منوعة، منها النوع الأول الأكل والشرب. فالأكل والشرب يعتبر مفطر من المفطرات، وهو محل إجماع بين العلماء أن الأكل والشرب يعتبر مفطرا للصائم، لقول الله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. وكما ذكرت لكم أن الإجماع وقع على أن الأكل والشرب يعتبر مفطرا، هذا بالنسبة للذاكر. أما الذي يأكل أو يشرب وهو ناسي فإنما أطعمه الله وسقاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ننتقل بعد ذلك إلى المفطر الثاني وهو الجماع. والجماع هو إيلاج الذكر في الفرج، ولو لم ينزل الإنسان فإنه يعتبر مفطرا، وهو من أعظم المفطرات، وقد ورد النهي عنه بقوله سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. النوع الثالث من المفطرات هو إنزال المني باختياره، سواء كان ذلك بتقبيل أو لمس أو استمناء أو بتكرير النظر بقصد التلذذ والإنزال، لأن هذا من الشهوة التي لا يكون الصوم إلا باجتنابها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يدع شهوته وطعامه من أجلي. أما التقبيل واللمس بدون إنزال فلا يفطر، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. لكن إن كان الصائم يخشى على نفسه من الإنزال بالتقبيل أو اللمس، أو يخشى التدرج بذلك إلى الجماع لعدم قدرته على كبح شهوته أو لضعف إيمانه، فإن التقبيل حينئذ يحرم سدا للذريعة وصوما وصونا لصيامه عن الفساد. أما الإنزال بالاحتلام للنائم فلا يفطر، لأن الاحتلام بغير اختيار الإنسان. النوع الرابع من المفطرات أخو حمد،
نعم،
هو خروج دم الحيض والنفاس. هذا بالنسبة للمرأة، إذا رأت المرأة دم الحيض أو النفاس فسد صومها وأفطرت، سواء في أول النهار أو في آخره، ولو كان هذا خروج الدم قبل المغرب بلحظة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. والنوع الخامس من المفطرات نية الإفطار، فإذا نوى الإنسان أنه سيفطر، نوى بقلبه أنه سيفطر ولو لم يأكل، فإنه يعتبر مفطر، لأن النية أحد ركني الصيام كما مر معنا، فإذا نوى الفطر فسد صومه.
يعني نوضحها، إذا كان مسافر وقال أنا غدا مسافر ولكن ما راح أصوم، لكن في أثناء طريقة قال لا بكمل صيامي.
نعم، إذا نوى بهذه الطريقة يعني يعتبر صيامه غير صحيح ويجب عليه القضاء، بمجرد أن الإنسان ينوي أن يفطر ولو لم يأكل شيء. مثلا شخص أراد مثلا أن يفطر وعزم على الفطر ويريد أن يتناول الطعام، لما فتح مكان الطعام لم يجد طعاما مثلا، ثم بعد ذلك قال أريد أن أكمل صيامي، فصيامه غير صحيح لأنه نوى بذلك أنه سيفطر. النوع السادس من المفطرات الردة عن الإسلام عافانا الله وإياكم، فمن ارتد عن الإسلام عافانا الله وإياكم فإن صومه صحيح، بل جميع أعماله الصالحة تبطل لقول الله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. النوع السابع من المفطرات وهو النوع قبل الأخير الاستقاء عمدا، والاستقاء عمدا هو استفراغ المعدة وخروج الطعام من الحلق، وتعمد القيء يعتبر من المفطرات، سواء كان هذا التعمد بوضع الإنسان إصبعه في فمه أو في غير ذلك من الأنواع، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء يعني غلبه القيء، إنسان يغلبه القيء فيستقي لا شيء عليه فليس عليه قضاء، ومن استقاء أي طالب القيء، ومن استقاء عمدا فعليه القضاء. وقد حكى ابن المنذر رحمه الله إجماع أهل العلم على إبطال صوم من استقاء عمدا. أما إذا حصل القيء منه بدون سبب فإنه لا يضره، فإذا راجت معدته لم يلزمه منع القيء لأن ذلك يضره، ولكن يتركه فلا يحاول القيء ولا يحاول منعه. المفطر الأخير المنصوص عليه هو الحجامة، فإخراج دم الحجامة للصائم يعتبر مفطرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا الحديث صححه البخاري وابن المديني والإمام أحمد، وهذا اختيار جملة من العلماء بأن الحجامة تعتبر مفطرة للصائم.
نعم، هو الدم خروج الدم، لكن في حال إصابة شخص يعني في كتفه في قدمه في أي مكان في جسمه وخرج ما عنده دم هل يفطر هنا؟
بالنسبة لخروج الدم له أحوال متنوعة، منها إخراج الدم بالحجامة فهذا يعتبر مفطر. هناك نوع آخر ما يسمى بالرعاف، هو الدم الذي يخرج من الأنف عند مثلا حصول هبوط أو ارتفاع بضغط الدم، يحدث للإنسان ما يسمى بالرعاف، وهذا الرعاف لا يعتبر مفطر للصائم. كذلك ما ذكرت أخوي حمد خروج الدم مثلا من الجرح بيده أو بقدمه أو بأي موضع من مواضع البدن، فلا يعتبر هذا الخروج مفطر، كما لو خرج مثلا الدم من أسنانه مثلا ثم لفظ هذا الدم إلى الخارج فإنه لا يعتبر خروج الدم مفطر، ويقاس عليه كما سيأتي إن شاء الله عز وجل بالقريب عندما نذكر جملة من المفطرات المعاصرة ما يسمى بتحليل الدم والتبرع بالدم وغير ذلك من المفطرات المعاصرة.
نعم، 8 أنواع من المفطرات يعني تحدث عنها الدكتور عبد الله الرشيدي الأستاذ المساعد في الفقه المقارن في جامعة الكويت. يعني المفطرات المعاصرة مثل ما تفضلت دكتور وذكرت، يعني نوع، يعني هل هي أنواع جديدة من المفطرات في الحياة الحالية ولا شو نعرفها للمستمع الكريم؟
المفطرات المعاصرة دائما وأبدا يكثر السؤال عنها في رمضان ويكثر الحديث عنها، ويحاول الإنسان والمسلم أن يتعلم هذه المفطرات كي يجتنب هذا المفطر ويستعمل ما يحتاجه من الأشياء غير المفطرة. المفطرات المعاصرة هي أمور وقعت في وقتنا الحاضر المعاصر، اختلفت أنظار الفقهاء المعاصرين فيها بين الجواز وبين الحرمة، وهل هذه الأشياء تضر الصوم أو لا تضر الصوم. الأشياء السابقة التي ذكرناها من المفطرات هي إنما هي مفطرات ورد النص النبوي والآيات القرآنية بالدلالة على أنها مفطرات. أما المفطرات المعاصرة كما ذكرت لكم أنها تعتبر مما اختلف فيه الفقهاء المعاصرين. وهناك أنواع كثيرة جدا من المفطرات المعاصرة، ممكن نشير إلى بعض أنواع هذه المفطرات وهل هي تعتبر مفطرة للصائم أو غير مفطرة. فمن المفطرات المعاصرة ما يسمى ببخاخ الربو. الإنسان عندما يصاب بنوبة في صدره يحتاج إلى بخاخ يكون على طريقة كبسولة، يستخدمها الإنسان بالضغط، ثم ينتقل هذا الهواء إلى الشعب الهوائية فتفك هذه الأزمة الصدرية كما يقولون. بخاخ الربو لا يعتبر مفطر، وهو ما ذهب إليه أكثر العلماء المعاصرين، وهو قول مجمع الفقه الإسلامي. لكن يحرص الإنسان أن هذا البخاخ لا يستخدمه إلا عند الحاجة، لأن هناك بعض الفقهاء ممن ذهب إلى أن هذه المفطرات أن هذا بخاخ الربو يعتبر مفطر. فالأولى للصائم إذا كان لا يحتاج إلى هذا البخاخ فإنه يبتعد عنه قدر المستطاع. هناك نوع جديد من علاج الربو ما يسمى بكبسولات توضع في الفم وتختلط مع الريق ثم تنفجر ويدخل جزء منها إلى الصدر وجزء منها يدخل إلى المعدة، وهذا النوع يعتبر من المفطرات فيجب على المسلم اجتنابه وقت الإمساك. ننتقل بعد ذلك إلى التخدير، والإنسان أحيانا يحتاج أخوي حمد إلى إجراء بعض العمليات في أثناء رمضان. صحيح. ويستخدم في هذا في هذه العمليات أنواع مختلفة من التخدير، والتخدير أنواع تختلف يختلف الحكم الشرعي فيها بحسب ذلك النوع. فمن أنواع التخدير التخدير الجاف، والتخدير الجاف لا يعتبر مفطر للصائم لأنه في الغالب يعتبر من التخدير الموضعي الذي لا يغطي العقل.
نعم. لو وضحناها أكثر من تكملة للأنواع دارج أكثر حاليا تخدير الأسنان، تعديل الأسنان وغيرها، هل يعتبر تخدير الأسنان أيضا مفطر؟
إن شاء الله سيأتينا تخدير الأسنان بالنسبة للحقن اللي هو النوع إن شاء الله عز وجل. النوع الثاني النوع الثالث بإذن الله عز وجل. النوع الثاني من أنواع التخدير هو التخدير عن طريق الأنف، وهذا التخدير ينقسم إلى قسمين. القسم الأول إذا كان التخدير موضعيا فإنه لا يفطر، وعموما في جميع أنواع التخديرات الموضعية لا تعتبر مفطرة. أما إذا كان التخدير كلي للصائم فإنه إن كان لجميع النهار فإن صيامه غير صحيح فيجب عليه أن يقضي ذلك اليوم. أما إذا كان التخدير لبعض النهار وأفاق في بعض ساعات النهار فإن هذا التخدير لا يعتبر مفطر. وجواب على سؤالك يا شيخ حمد بالنسبة لتخدير الأسنان، غالبا ما يستخدم تخدير الأسنان كحقن موضعية، ولذلك فتخدير الأسنان لا تعتبر مفطرة للصائم بإذن الله سبحانه وتعالى.
بإذن الله.
ننتقل إلى المفطر الثالث من المفطرات المعاصرة، وهي المضمضة والغرغرة. أحيانا يحتاج المريض إلى عمل غرغرة للفم، فما حكم هذه الغرغرة؟ الغرغرة قد ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم باجتنابها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وفي الطب الحديث أثبتوا على أن الاستنشاق منفذ للفم ثم منفذ إلى الحلق، فالإنسان إذا كان لا يحتاج إلى غرغرة والمضمضة فالأولى له الابتعاد عنها. أما إذا كان محتاج إليها فإذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق بأن يغرغر فقط في الفم ولا ينفذ إلى داخل حلقه ثم بعد ذلك إلى معدته فصيامه صحيح. أما إذا كان نفذ بعض الغرغرة إلى الفم إلى الحلق عفوا ثم بعد ذلك إلى المعدة فصيامه غير صحيح ويجب عليه قضاء ذلك اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى.
بإذن الله. ودنا نكمل الحديث لكن نتوقف لهذا الفاصل في برنامج سنابل الخير مع الدكتور عبد الله الرشيدي الأستاذ المساعد في الفقه المقارن في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة الكويت. فاصل ونواصل الحديث.
أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. فسبحان الذي يهدي ويشفي حيرة العبد ويعطي دون ما حدي جزيل الأجر في الدنيا. فسبحان الذي يهدي ويشفي حيرة العبد ويعطي دون ما حدي جزيل الأجر في الدنيا جزيل الأجر في الدنيا.
عدنا لكم مستمعنا الكرام من بعد هذا الفاصل وبرنامج سنابل الخير وضيفنا عبر الهاتف الدكتور عبد الله الرشيدي الأستاذ المساعد في الفقه المقارن في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة الكويت. حياك الله من جديد دكتور.
يا مرحبا أخوي حمد.
دكتور، تكملة الحوار والمفطرات المعاصرة وأيضا البعض يتساءل تفريش الأسنان أثناء الصيام هل مفطر أم لا؟ كذلك أيضا العطور والبخور.
اي نعم. بالنسبة لمعجون الأسنان ومطهرات الفم لا تعتبر هذه الأشياء مفطرة لأنها إنما تكون فقط في الفم ويجب على الإنسان ألا يبتلع ما ينفذ إلى حلقه. أما إذا ابتلع الإنسان هذا المعجون ثم دخل إلى جوفه ومعدته فإنه يعتبر هذا مفطر، فالأولى للإنسان أنه يبتعد ويفرش أسنانه قبل أذان الفجر وهذا ممكن بإذن الله سبحانه وتعالى. فإن اضطر واحتاج إلى تفريش الأسنان بعد أذان الفجر فإنه يفرش أسنانه ولا شيء عليه ولا يعتبر مفطر إذا اجتنب ابتلاع هذا المعجون. بالنسبة للبخور وغير ذلك من العطور فهذه كلها لا تعتبر مفطرة للصائم لأنها ليست في طعام ولا شراب ولا في معنى الطعام والشراب. نعم. ننتقل الآن إلى المفطر المعاصر التالي وهو استخدام مناظر المعدة. منظار المعدة يحتاجه أحيانا الإنسان للكشف عن بعض الأمراض في المعدة، فهل هذا المنظار يعتبر مفطر أو لا يعتبر مفطر؟ في الغالب أخوي حمد أن هذه المناظير يدخل معها مواد دهنية ومواد دوائية وماء لتنظيف عدسة هذا المنظار، ولذلك فهذه المناظير منظار المعدة يعتبر مفطر للصائم. وإذا احتاج إليه الإنسان في نهار رمضان ولا يستطيع تأجيل ذلك المنظار فيجوز له عمل هذا المنظار ثم بعد ذلك يقضي ذلك اليوم. أما بالنسبة لمنظار البطن فإنه لا يعتبر مفطر للصائم لأن إدخال المنظار لا يعتبر أكل ولا شرب ولا في حكمهما ولا يصاحب هذا المنظار أي مواد مغذية للجسم، وبذلك صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي. أما ما يتعلق بالقطرات وهذا ممكن يكون أخوي حمد أكثر ما يسأل عنه من الصائمين، القطرات بأنواعها الثلاث سواء كانت قطرة الأنف أو قطرة الأذن أو قطرة العين. نبدأ بداية في قطرة الأنف، كما مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذا يدل على أن الأنف منفذ من المنافذ التي توصل إلى الحلق، ثم بعد ذلك توصل إلى المعدة. وقد ثبت بالطب الحديث أن الأنف منفذ من منافذ الموصلة إلى المعدة. لكن هذه القطرة هل هي مفطرة أو لا؟ اختلفت أنظار المعاصرين في هذه القطرة، منهم من قال أنها مفطرة ومنهم من قال أنها ليست مفطرة، والراجح والله أعلم أنها ليست مفطرة، وهذا ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي الدولي. وسبب ذلك أنه يقاس على المتبقي من المضمضة والاستنشاق، فالإنسان عندما يتمضمض في فمه يبقى أجزاء من الماء في فمه، لا يجب عليه شرعا أن يزيل هذه القطرة. صحيح. وقطرة الأنف قطرة يسيرة جدا، والواصل منها إلى الحلق أيسر من المتبقي من المضمضة والاستنشاق عليه، فإن قطرة الأنف لا تعتبر مفطر من مفطرات الصيام. لكن يجب التنبيه على أن هذه القطرة تستعمل للحاجة فقط، أما إن تجاوزت الحاجة بأن يستخدم الإنسان قطرات كثيرة جدا من قطرات الأنف، فإنها تنتقل بذلك إلى أن تكون محرمة وتكون كذلك مفطرة للصائم. أما ما يتعلق بقطرة العين فإنها كذلك لا تعتبر مفطرة إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق، لأن هذه القطرة لا يصل منها إلى المعدة إلا نسبة قليلة جدا جدا من المتبقي من قطرة العين. أما قطرة الأذن فقد ثبت طبيا أن الإنسان إذا كان طبلته السمعية موجودة فإنه لا مدخل بين الأذن والجوف والمعدة، أما إذا كانت هذه الأذن مخرومة أو منزوعة فإن هذه الطبلة فإن الواصلة من خلال الأذن يصل إلى المعدة ثم يصل إلى الجوف. وبناء عليه فإن قطرة الأذن إذا كان الإنسان طبلته موجودة، الطبلة السمعية موجودة، فإنها لا تعتبر مفطرة، أما إذا كان هذه الطبلة مخرومة فإنها تعتبر مفطرة.
يعني لازم واحد يكون حريص وعارف أيضا شنو قاعد يسوي بالضبط، ويكون أيضا مرعى للطبيب المختص حتى لا يتخذ يعني بعض القطرات مثل ما تفضل الدكتور.
أي نعم، والأولى للإنسان غالبا إذا كان ما يحتاج هذه القطرات أن يؤخرها إلى ما بعد
الفطور،
بعد الإفطار بإذن الله سبحانه وتعالى.
بإذن الله دكتور، قبل أدخل في أهل الأعذار في الصيام، في هذا الموضوع عندي كذا تساؤل أيضا من المستمعين الكرام، يعني الصيام واجب؟ احنا قاعد نشوف يعني كثير من أولياء الأمور يشوف ولده أبو 8 سنين 9 سنين يخليه يصوم، يخليه يكمل اليوم، وربما يكون عليه تعب على هذا الطفل. يعني خلنا نوضعها حق المستمع الكريم أكثر، الصيام واجب على من؟ لكن في حال كان هناك أطفال في السنة العاشرة، في السنة الثامنة، في السنة التاسعة، وأهلهم قاعد يخلونهم يصومون، هل هذا في يعني خلاف على هذا الموضوع أو في على أولياء الأمور شيء؟
نعم، بالنسبة لصيام الطفل الصغير ينقسم إلى قسمين. من كان دون 7 سنوات فإنه لا يؤمر بالصيام أساسا، لا يؤمر بالصيام ولا يجب عليه الصيام، ولا يجب على وليه أن يأمره بهذا الصيام. الصيام واجب على البالغ، لكن يجب على ولي أمر هذا الطفل أن يعوده على هذا الصيام بعد بلوغه 10، بحيث يستطيع أنه يتحمل هذا الصيام ولا يشق عليه. واستنادا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، مروهم بالصلاة 7 وضربوهم عليها 10. والصحابة رضي الله عنهم كما روت ذلك إحدى الصحابيات تقول: كنا نعمل لأطفالنا اللعبة من العقم، يعني من القطن، نلعب بها أطفالنا إذا أرادوا الطعام. فكان الصحابة رضي الله عنهم يعودون أبنائهم على الصيام لكي الإنسان إذا بلغ يعرف أنه واجب عليه الصيام ويعتاد هذا الصيام. والأولى أن يكون هذا الاعتياد بعد العاشرة، بحيث الإنسان بعد 10 سنوات يستطيع الطفل أن يقويه، وممكن يكون هناك تدريبات بأنه يصوم مثلا من بعد الفجر حتى وقت الغداء، ثم يعطى الغداء، ثم بعد الغداء إلى المغرب، وهكذا من الطرق التي يتدرج الإنسان مع ابنه لكي يتعود هذا الابن على الصيام ويشعر بحقيقة الصيام ومعاني الصيام وأنه فرض واجب عليه، حتى إذا بلغ سن البلوغ يتعود على الصيام وينخرط مع المسلمين في صيام شهر رمضان
بإذن الله. هناك أيضا موضوع آخر، دخل في السن العاشرة وخليته يصوم، لكن تساءل أيضا من يصوم ولا يصلي، يعني قاعد نشوف بعض الإسلام، يعني في الإسلام أول ما يحاسب عليه المسلم هو الصلاة، ما يقول له صيامك، يقول له صلاتك. هناك البعض أصوم أصلي الفجر الظهر العصر المغرب خلاص العشاء، خلاص أنا فاطر الحين ما أصلي العشاء.
أولا الصيام المقصود به كما قال الله سبحانه وتعالى لعلكم تتقون، فالهدف من الصيام ليس مجرد أن الإنسان يتعود على منع نفسه من الطعام والشراب، المقصد الرئيسي من الصيام هو أن الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى أقرب فأقرب.
صحيح.
والصيام كما هو ركن من أركان الإسلام فكذلك الإسلام ركن، كذلك صلاة ركن من أركان الإسلام، والفقهاء اختلفوا في من ترك الصلاة، وهذا أمر عظيم جدا إخواني المستمعين، أن هل من ترك الصلاة هو مسلم أو لا، والأمر جد خطير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فالموضوع جدا خطير، وأوصي نفسي وإخواني المستمعين بالحفاظ على هذه على هذا الصلاة على هذه الصلاة التي تعتبر عمود الإسلام، أول ما يحاسب عليه الإنسان يوم القيامة هي الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. ورمضان مدرسة يستطيع الإنسان بإذن الله سبحانه وتعالى أن يتدرب على مواصلة الصلاة ويتدرب على المحافظة على الصلاة قدر المستطاع، وأن تكون بجماعة فيتقوى الإنسان، والله سبحانه وتعالى هيأ لنا بني آدم في هذا الشهر الفضيل كل وسائل المعينة للعبادة، فالله سبحانه وتعالى قد صفد الشياطين، مردت الشياطين، وفتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران، وكل هذه الأشياء تدعو المسلم للإكثار من الطاعات والقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فالصيام لا يصح دون صلاة، يجب على الإنسان أولا أن يصلي ويقيم صلاته، وكذلك يجب عليه أن يصوم، كما يجب عليه أن يصوم يجب عليه أن يحافظ على الصلاة في وقتها. ومع الأسف أخوي حمد نجد كثير من الناس من يسهر إلى الفجر ثم يأكل طعام السحور ثم ينام إلى قبيل المغرب، هذا شيء محزن جدا، يجب على الإنسان أن يعرف حقيقة الصوم، وأن الصوم إنما شرع للقرب إلى الله سبحانه وتعالى كما قال الله سبحانه وتعالى لعلكم تتقون.
والبعض الآخر يستقل يعني وجوده بعد الصيام يعني بعد صلاة الفجر في متابعة التلفزيون وبعض المسلسلات وغيرها من القصص ودخول في أمور تغنيه يعني عن شهر يعني تبعده عن حلاوة الشهر الفضيل وأيضا التقرب إلى الله أكثر. الكثير يعني من الناس يستقل وجود رمضان يعني في ختمتين ثلاث للقرآن الكريم والأجر مضاعف في شهر رمضان.
نعم.
فحنا نقول اليوم حق أولياء الأمور أيضا لما تخلي ولدك في السن 11 والعاشرة 12 يعني الصيام خله يصلي، عودة على الصلاة، عودة على الجماعة خاصة للرجال بالتأكيد، ومع أخذ بالاحترازات الصحية أيضا اللي تعلن عنها دائما وزارة الصحة في دولة الكويت لسلامة الجميع. راح نكمل الحديث دكتور عبد الله الرشيدي الأستاذ المساعد في الفقه المقارن في كلية الشريعة ودراسات الإسلامية في جامعة الكويت، ولذلك الوقت أيضا نتكلم على أهل العذر في الصيام.
أهل الأعذار في الصيام ستة أنواع.
نعم.
ستة أنواع
إن شاء الله يمدينا.
النوع الأول المريض، والمريض على قسمين. نعم. مريض يرجى برؤه، يعني مريض فترة معينة ثم بعد ذلك سيتشافى، وهذا رخص الله سبحانه وتعالى له الفطر وأوجب عليه قضاء الأيام التي أفطرها لقوله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمريض الذي يرجى برؤه له أنواع متنوعة، منها ما لا يشق عليه الصوم ولا يضره، فهذا يجب عليه أن يصوم لأنه ليس له عذر يبيح الفطر. أما إذا كان يشق عليه الصوم ولا يضره فإنه يفطر ويكره له الصوم مع المشقة. وإذا ثبت عن طريق الطبيب الثقة أن الصوم يجلب له المرض أو يزيد في مرضه أو يؤخر برؤه فإنه يجوز له الفطر محافظة على صحته ويقضي عن هذه الأيام التي أفطرها. القسم الثاني من أقسام المريض هو المريض الذي لا يرجى برؤه، كالمريض العاجز عن الصوم عجزا مستمرا، وكذلك من بلغ من الكبر مبلغ كبير جدا بحيث أن العقل قد زال عنه، فهذا المريض لا يجب عليه الصوم لأنه لا يستطيع الصوم، ولقول الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، لكن يجب عليه أن يطعم بدل الصيام عن كل يوم مسكينا، لكل مسكين نصف صاع، وهو ما يساوي في الوقت الحاضر كيلو ونصف. فمثلا شخص لم يستطع أن يصوم 30 يوم فإنه يخرج عن كل يوم كيلو ونصف من قوت البلد، سواء كان تمر أو كان أرز، يخرجها للمساكين. النوع الثاني من أهل الأعذار
داخل ولا خارج الكويت دكتور؟ يعني خلنا نوضح حق مستمع كريم، إذا أنا بطعم هل أطعم داخل الكويت أم خارج الكويت؟
الأفضل والأكمل أن يطعم في داخل الكويت، وبيت الزكاة الكويتي قراره أنه يجوز الإطعام خارج الكويت كذلك.
نعم.
فالأولى له أن يطعم داخل الكويت المساكين لداخل الكويت، ثم يجوز له كذلك أن يخرج خارج الكويت. النوع الثاني من أهل الأعذار في رمضان المسافر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن المسافر الصوم، والمسافة التي يصح معها الفطر في رمضان أن يتجاوز 80 كيلو بعد أن يفارق بيوت بلده. النوع الثالث من أهل الأعذار الحائض والنفساء.
قبل خلنا نرد حق مسافر 80 كيلو دكتور، أوضح حق المستمع الكريم إذا كان متعمدا.
لا طبعا لابد أن يكون هذا السفر سفر ليس بسفر معصية.
نعم.
ليس بسفر معصية، كمثلا يأتي شخص يريد أن يسافر لكي يخفف عن نفسه أعمال رمضان مثلا، أو أنه مثلا يريد أن يسافر ليرتكب أي محرم من المحرمات، فهذا لا يترخص برخص السفر كلها، سواء كان المشي لمدة 3 أيام أو سواء كان الفطر سواء كان قصر الصلاة أو غيرها من هذه الأعذار.
نعم.
النوع الثالث من الأنواع الحائض والنفساء، والحائض والنفساء أجمع أهل العلم على أنه لا يحل لهما الصوم ويجب عليهما الفطر والقضاء، لقول عائشة رضي الله عنها كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. النوع الرابع الحامل والمرضع، والحامل والمرضع تعتبر من أهل الأعذار المباح لهم الفطر في رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم. وعلى ذلك فإن الحامل والمرضع إنجاز لهما الفطر فعليهما القضاء فقط. وبذلك أخذت هيئة الفتوى في وزارة الأوقاف الكويتية، وهو قول الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله. النوع الخامس من أهل الأعذار من احتاج للفطر لدفع ضرورة، كرجال الإطفاء وخفر السواحل إذا احتاجوا لإنقاذ معصوم من غرق أو حرق أو هدم، فإذا لم يستطيعوا إنقاذه إلا بالإفطار وجب عليهم الإفطار والقضاء لذلك اليوم. والنوع السادس والأخير من أهل الأعذار المكره على الفطر إكراها ملجئا، بحيث ألزمه غيره أن يتناول شيئا من المفطرات فأفطر دفعا للضرر أو هلاك نفسه، كان يهدده شخص بالقتل إن لم يفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.
واضح يا دكتور. يعني دكتور عبد الله الرشيدي الأستاذ المساعد في الفقه المقارن في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة الكويت، يعني تفضلت وتحدثت اليوم في برنامج سنابل الخير عن تعريف الصوم وحكم الصيام في رمضان وأركان الصوم وكذلك المفطرات والمفطرات المعاصرة وأهل الأعذار، وكذلك حديث جميل جدا تحدثنا عنه في حلقة اليوم دكتور عبد الله الرشيدي عن أحكام الصيام. يعني إحنا وصلنا للدقائق الأخيرة في هذه الحلقة، والله عندنا محاور كثيرة ودنا نتكلم فيها ونتكلم أيضا على الزكاة وغيرها من الأمور، لكن لضيق الوقت أكيد راح يجمع اللقاء آخر في برنامج سنابل الخير بإذن الله لنلتقي ونتحدث أكثر في هذا الموضوع. كلمة أخيرة دكتور.
كلمة أخيرة أخوي حمد، أشكركم على هذه الاستضافة، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ونقطة مهمة جدا أود التنبيه عليها في نهاية هذا اللقاء من محورين إذا تكرمتم. المحور الأول أن أخذ لقاح كورونا لا يعتبر مفطر للصائم، فأخذ اللقاح في نهار رمضان لا يعتبر مفطر للصائم. النقطة الثانية، أرجو من جميع المستمعين أن يلتزموا بالاشتراطات الصحية في أثناء أداء الصلوات الخمس وكذلك أداء صلاة التراويح والقيام، وأن ذلك واجب شرعي عليهم لكي لا ينقلوا العدوى لغيرهم أو لكي لا يكتسبوا العدوى. وفي النهاية تقدم بالشكر لكم ولإذاعة الكويت على هذه الاستضافة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشكر لكم إدارتكم اللقاء أخوي حمد، كان شكر لك لقاء ماتع جدا، جزاكم الله خير.
كل الشكر لك دكتور عبد الله الرشيدي الأستاذ المساعد في الفقه المقارن في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة الكويت على هذا الحوار وتواجدك معنا في حلقة اليوم، يعني ونورتنا في هذه المواضيع الجميلة والشيقة أيضا للمستمع الكريم مع بداية شهر رمضان المبارك. إذا نتمنى من الجميع مثل ما تفضل الدكتور الالتزام بالإجراءات الصحية للمصلين داخل المسجد، الالتزام تماما وأخذ بالإجراءات الصحية أيضا خارج المسجد، الالتزام الخروج إلا للضرورة، ابتعدوا عن تجمعات، والله لسلامتكم لسلامتكم لسلامتكم. كل الشكر لك دكتور، والشكر أيضا موصول لمستمعنا الكرام على حسن استماعهم لحلقة اليوم في برنامج سنابل الخير. تجدد اللقاء بإذن الله الأسبوع القادم في نفس الموعد، فذلك حين اللقاء.